والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فحيا الله هذه الوجوه الطيبة وتلك القلوب التي وفقها الله جل وعلا لانتزاع نفسها مما تحب إلى ما يحب ربنا ويرضى. ونحن اليوم بإذن الله جل وعلا مع سورة الأحزاب التي سنعيش معها بعض أيام من خلال سنن الترمذي، فلنبدأ مستعينين بالله تعالى وحده.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. ولا يزال الحديث موصولا مع سنن الترمذي، والمجلس 89 بعد 107، وبإسناد شيخنا إلى الإمام الترمذي قال: باب ومن سورة الأحزاب. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن، أخبرنا صاعد الحراني، حدثنا زهير، أخبرنا قابوس ابن أبي ظبيان أن أباه حدثه قال: قلنا لابن عباس: رأيت قول الله عز وجل: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه الآية، ما عنا بذلك؟ قال: قام نبي الله صلى الله عليه وسلم يوما يصلي، فخطر خطرة فقال المنافقون الذين يصلون معه: ألا ترى أن له قلبين، قلبا معكم وقلبا معهم؟ فأنزل الله: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه.
وهذا الحديث ضعيف الإسناد.
حدثنا عبد بن حميد، حدثني أحمد بن يونس، حدثنا زهير نحوه، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. حدثنا أحمد بن محمد، حدثنا عبد الله بن المبارك، أخبرنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال: قال عمي أنس ابن النضر سميت به لم يشهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبر عليه فقال: أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غبت عنه، أما والله لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال: فهاب أن يقول غيرها. فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من العام القادم، فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا أبا عمرو أين؟ قال: واها لريح الجنة أجدها دون أحد، فقاتل حتى قتل، فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. فقالت عمتي: الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد بن حميد، حدثنا يزيد بن هارون، أخبرنا حميد الطويل عن أنس بن مالك أن عمه غاب عن قتال بدر، فقال: غبت عن أول قتال قاتله رسول الله صلى الله عليه وسلم المشركين، لئن الله أشهدني قتالا للمشركين ليرين الله كيف أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، فقال: اللهم إني أبرأ إليك مما جاء به هؤلاء، يعني المشركين، وأعتذر إليك مما يصنع هؤلاء، يعني أصحابه. ثم تقدم فلقيه سعد فقال: يا أخي ما فعلت أنا معك، فلم أستطع أن أصنع ما صنع. فوجد فيه 84 من ضربة بسيف، وطعنة برمح، ورمية بسهم، فكنا نقول فيه وفي أصحابه نزلت، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر الآية. قال يزيد: يعني هذه الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، واسم عمه أنس بن النضر. حدثنا عبد القدوس ابن محمد العطار البصري، حدثنا عمرو بن عاصم عن إسحاق بن يحيى ابن طلحة عن موسى بن طلحة قال: دخلت على معاوية فقال: ألا أبشرك؟ قلت: بلى. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طلحة ممن قضى نحبه. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث معاوية إلا من هذا الوجه، وإنما روي عن موسى بن طلحة عن أبيه. حدثنا أبو كريب، حدثنا يونس بن بكير عن طلحة بن يحيى عن موسى وعيسى ابني طلحة عن أبيهما طلحة أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لأعرابي جاهل: سله عمن قضى نحبه من هو، وكانوا لا يجترئون على مسألته، يوقرونه ويهابونه، فسأله الأعرابي فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم سأله فأعرض عنه، ثم إني اطلعت من باب المسجد وعلي ثياب خضر، فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أين السائل عمن قضى نحبه؟ قال الأعرابي: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ممن قضى نحبه. قال: هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث يونس بن بكير.
هكذا أيها المباركون، سمعنا هذا الكلام الطيب المبارك، والمقصد والله تعالى أعلى وأعلم أن المنافقين الذين اختص الله لهم صورة في القرآن كاملة سماها المنافقون، وهم الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتطاولون بألسنتهم أحيانا في غيبة النبي عليه الصلاة والسلام. والنفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق اعتقادي ونفاق عملي. والنفاق الاعتقادي مخرج لصاحبه من ملة الإسلام إن مات عليه عياذا بالله، ونستطيع أن نجمله في 6 نقاط: أولا تكذيب ما جاء به الله، وثانيا تكذيب بعض ما جاء به الله، وثالثا تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورابعا تكذيب بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، خامسا المسرة لانخفاض دين رسول الله صلى الله عليه وسلم، سادسا الكراهية لانتصار دين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نراه فيها في كل عصر ومصر وزمان ومكان، تجد هذه الثلة. نعم، ولذلك في سورة البقرة لو تدبرت الآيات لوجدت أن الله تكلم عن المؤمنين في 4 آيات، وعن الكافرين في 2، وعن المنافقين في 13 آية، وذلك لخطورة المنافقين. أسأل الله تعالى أن يطهرني وإياكم من النفاق، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، آمين. ثم الحديث الثاني أيها الأحباب الكرام: خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه، أنس بن مالك خدم النبي صلى الله عليه وسلم 10 أعوام، فتكلم عن عمه أنس بن النضر، و أنس بن النضر عم أنس بن مالك لم يشهد أول معركة في الإسلام، هي معركة إيه؟
بدر،
التي نصر الله المسلمين فيها بقيادة إمام النبيين صلى الله عليه وسلم على المشركين، وكان المسلمون 310 رجلا، والمشركون كانوا 3 أضعافهم، وقد نصر الله المسلمين. فتستطيع أن تقول أن بدرا كانت درسا في لا إله إلا الله. وأنا رأيت مكان هذه المعركة ووقفت فيها. أي نعم. طيب، ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، أنس بن النضر غاب عن بدر، فكان يحز ذلك في نفسه أنه لم يشهد أول مشهد، فماذا قال؟ قال يعني لئن أراني الله مشهدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها، فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد، هي المعركة الثانية في الإسلام التي قدر الله فيها هزيمة المسلمين بسبب مخالفة لبعض الصحابة وهم الرماة. هم الرماة تأولوها ولم يتعمدوها، فكانت الهزيمة مع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بينهم، لنعلم أن النصر في الطاعة لنبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وأن الهزيمة في مخالفة خاتم المرسلين إن كان بيننا أو ليس بيننا. فالعبرة من يطع الرسول فقد أطاع الله. نعم. وفي هذه المعركة، وهي معركة أحد، وكانت من العام القابل الذي يلي بدر، استقبله سعد بن معاذ فقال يا أبا عمرو أين أنت؟ وعدت أن تري الله من نفسك خيرا. قال وها لريح الجنة، يعني كأنه يشم ريح الجنة يهب عليه قبل أن يمن المنان عليه بالشهادة. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل إيه؟ بل أحياء عند ربهم يرزقون. طيب، فبارك الله فيك، شم هذه الرائحة وقاتل في سبيل الله حتى قتل، يعني صدق الله فإيه؟ فصدق، فوجد في جسده بضع، البضع من 3 التسعة، البضع من إيه؟ 3 التسعة، فوجد في جسده بضع و80 من بين ضربة وطعنة ورمية، فقالت عمتي، أنس بن مالك يقول قالت عمتي أي أخت أبيه وأخت عمه أنس بن النضر، قالت عمتي الربيع، اسمها الربيع بنت النضر، فما عرفت أخي أي أنس بن النضر إلا ببنانه. هل ترون هذا البنان؟ هذا البنان؟ أي نعم، الذي يسبح الإنسان إيه عليه. ماذا قال الله في سورة القيامة فيما يتعلق ببنانه؟
بلى قادرين على أن نسوي بنانه.
أحسنت، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. أي نعم. فقالت الربيع بنت النضر فما عرفت أخي أي أنس بن النضر إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية من سورة الأحزاب، رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فكان أنس بن النضر من هؤلاء الرجال الذين شهد الله جل وعلا لهم ذلك. وإذا تأملت القرآن الكريم عبر الأربعة عشر والمئة سورة وجدت لفظ الرجولة عزيز، وجدت لفظ الرجولة إيه؟ عزيز. أين في ذكور ذكورة، أما الرجال فقليلون، أما الرجال فإيه؟ فقليلون. طيب ثم ماذا؟ ثم بارك الله فيك، بالنسبة لطلحة قال دخلت على معاوية أي خال المؤمنين وهو أول ملوك المسلمين العادلين وهو كاتب الوحي أمير المؤمنين الذي تحقق في حياته عام الجماعة يوم أن تنازل صبط النبي الحسن بن علي رضي الله عنهما له في الخلافة وذلك لاجتماع كلمة المسلمين. إيش قال معاوية رضي الله عنه؟ قال ألا أبشرك؟ قلت بلى. أيوة السؤال بالنفي، فقال بلى، فقالوا بلى. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة طلحة ممن قضى نحبه. أين؟ فهذه شهادة نبوية نقلها لنا كاتب الوحي خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه في طلحة. والصحابة أيها المباركون كانوا أحيانا يريدون أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فمن توقيرهم وهيبتهم له ينتظرون أن يأتي أعرابي أي من البادية فيدفعونه للسؤال بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الأعرابي رضي الله عنه سأل عمن قضى نحبه، فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن هذا ممن قضى نحبه، بين أن هذا ممن قضى نحبه ألا وهو طلحة رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذا ما أردت أن أذكر نفسي وحضراتكم الأكارم به في هذا الصباح المبارك الذي تعرفنا فيه على قول الله تعالى ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فأنت الآن تسمع الدرس، فمن الممكن أن تخرج كتابا وأثناء الدرس تقرأ في الكتاب، نقول ما جعل الله رجل من قلبين في جوف. أنت الآن تسمع الدرس، هل من الممكن أن تخرج محمولة الذي يسمونه موبايل وتدخل على الشبكة العنكبوتية التي يسموها الانترنت، وهناك من يدرسك ويربطك بالجنة ويحبسك عن النار؟ ما جعل الله رجل من قلبين في جوفه. وهكذا هلم جرى، بارك الله فيك. ثم دندنا حول قوله تعالى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه منهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. وسمعنا أن طلحة ممن قضى نحبه، ثم سمعنا عن أي شيء سأل الأعرابي وبماذا أجاب الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كان هيبة النبي واحترام الصحابة له رضوان الله تعالى عليهم. وصلى الله على النبي الأمين، وإلى الأسئلة إن شاء الله حتى أسعد بلقاء حضراتكم في صباح الغد إذا قدر الله البقاء واللقاء، فنتمم شيئا من دندنتنا حول سورة الأحزاب من خلال سنن الترمذي إن شاء الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. تقول امرأة تكفلت بطفلة تقول أنها أنجبتها ولكني أعلم أنها ليست بنتها، هل يجوز لي أن أخبر الطفلة بعدما كبرت؟
إذا كانت هذه المرأة خالفت الشريعة فأخبريها، يعني رقم واحد أخبري هذه المرأة التي تزعم أنها أمها، قولي لها لا يجوز لك شرعا أن تنسبي هذه البنت إلى زوجك، لأن نسبتها إلى زوجك وكتابتها باسمي في الحكومة يترتب على ذلك أحكاما شرعية، منها أنها فتاة أجنبية وأن زوجك سيخلو بها أو يصافحها فضلا على تقبيلها، ويأتي إخوان زوجك كأعمام لها فيما يظن ويعاملونها أنها محرمة عليهم وهي ليست كذلك، فضلا على إخوانك الذين يظنون أنهم أخوال لهذه البنت فيصافحونها ويقبلونها ويخلون بها حيث يعاملونها أنها من المحارم، وهذا لا يجوز لأنها ليست من المحارم. ثم إذا قدر الله موت أحدكما قبلها ترث فيك وترث في زوجك، فإذا أحكام شرعية ينبني على هذا. ثم إن الله تعالى قال أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. أي نعم. ثم إن ربنا جل وعلا قال ما كان محمد أبا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. لماذا؟ لأنه كان يدعى زيد بن محمد، فأنزل الله ما ينهى عن ذلك وأمر الله رسوله محمد أن يتزوج زينب بنت جحش التي كانت زوجة لزيد ليبطل بذلك عادة التبني. ومن هنا قال العلماء أن من جملة حكمة تعدد النبي صلى الله عليه وسلم زوجاته حكما كثيرة نستطيع أن نجملها في أربعة حكم. الحكمة الأولى الحكمة التشريعية، وهي زواجه من زينب التي كانت زوجة لابنه بالتبني فأبطل التبني بمثل هذا، وحكمة تعليمية لتقوم زوجاته كعائشة وحفصة وغيرهما بتعليم الأمة عامة ونسائها خاصة، وحكمة سياسية وحكمة اجتماعية حيث صار له رباط وعلاقة بقبائل متعددة، وتزوج ببنت سيد القوم وهي صفية بنت حيي بن أخطب اليهودي، ومن المنان عليها بالإسلام وصارت أما من أمهات المؤمنين رضوان الله تعالى عليها. أي نعم. والله
يقول هل محبة الناس لشخص دليل على محبة الله له؟
إذا كان محبة الناس من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فهي كذلك. ما الدليل؟ الدليل نصين، أو الدليل نصان. النص الأول قرآني سيجعل لهم الرحمن ودا، يجعل لهم في قلوب خلقه محبة، والثاني حديث في الصحيح أن الله تعالى إذا أحب عبدا قال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل ثم ينادي في السماء أن الله تعالى يحب فلانا فأحبوه فيحبه فيوضع له القبول في الأرض. فإن كان من أحب من أهل الإسلام والإيمان والإحسان فذاك دليل على هذا، والعلم عند الله وحده.
يسأل عن معنى الباءة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم الباءة.
ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له جاء قلت أي وقاية. قد بيّن أهل العلم رحمهم الله أن الباءة هي القدرة على النفقة والقدرة على الجماع، هذا إن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان والله ورسوله. تفضل. حاضر.
البنت مش عايزين هي هتسأل عن نسبها الحقيقي، فهم عايزين يتفادوا أن هي لقيطة، فماذا يقولون لها في الحقيقة يعني؟
والله يبحث عن رجل أو امرأة من أهل الحكمة وأهل انتقاء الكلمات كما ينتقى أطايب الثمار، أي نعم، ويقول لها هذا ويجعل بين يدي الكلمة الإيمان بالقضاء والقدر وأن الله قدر لها ذلك، لكن لا بد من إعلام المرأة أو من نصيحة المرأة التي تزعم أنها أمها، فإن أصرت تعلم البنت بارك الله فيك، ومن أرادت أن تعلم البنت فلتتودد إليها وليكن في المرة الأولى ابتسامة رقيقة وفي المرة الثانية بضمها إلى صدرها، فتشعر البنت بشيء من الحنان والعطف والرقة بضمها إلى صدر خالتها التي ليست أختا لأمها إنما من باب التقدير والإحترام الذي جرى بيننا نحن معاشر المسلمين والمسلمات، ثم بعد ذلك تهديها هدية، أي نعم، فتكون بهذه الابتسامة الرقيقة وهذا الحضن الدافئ وتلك الهدية المحببة فتحت بابا وسلكت طريقا، فتستطيع أن تجالسها وتعلمها بهذا الخبر الذي يدخل عليها كل حزن وهم وغم، والسبيل فيه الرضا بقضاء الله وقدره.
هل يجوز الكذب في هذا الأمر بأن احنا نقول كانت مع الأب والأم في حادثة على البحر قبلنا مثلا هنا وماتوا الاثنين وما نعرفش هويتهم وخدناها، هل يجوز الكذب في هذا الأمر؟
أرجو من الله يعني أن يكون يرحمكم الله، أرجو من الله أن يوفقوا إلى أي شيء فيه الحفاظ على مشاعرها وإحساسها، لأنني أخشى أن يقال لها هذا ثم يظهر أبويها بعد 20 عاما من تاريخه أو أكثر أو أقل، فهذا أمر وارد، فأنت لا يخفى حضرتكم أن بعض النسوة يقعن في فاحشة الزنا ثم يرمين أبناءهن أمام مسجد أو في مقبرة أو ما شاكل ذلك كما يحدث إلى يوم الناس هذا، ثم يكتشف هذا بعد فترة أو لا يكتشف، ثم إنه لا يخفاكم أن هناك دور مثل دور المسنين ودور اليتامى يأخذ الناس منها مثل هذه الأشياء من البنين والبنات، والله أعلم. تفضل يا عبد الحميد.
وقت كتان عليه ذكر
بارك الله في عمرك، الإمام أبو حنيفة رحمه الله قال كل ما أنبتته الأرض ففيه زكاة، وجمهور العلماء يقولون لا زكاة في مثل هذا لأن الزكاة فيما يدخر ويقتات ويكال، قلت مثل القمح يبنون عليه غلة ومثل الأرز الذي نأكله في كل يوم ومثل الذرة الذي دقيقه يخلط مع دقيق القمح ومثل الفول الذي تتصبح به في كل صباح والحمص الذي تشتريه من إخوانك من أهل الشام، ها الحمص نحن نستعمله مع الترمس وأخواننا أهل الشام يستعملونه في فطورهم وعشائهم، قد أدخلوا ذلك علينا عجل الله بالفرج لهم في بلادهم، أي نعم، والفول والحمص والعدس، ولعلك له صديقا حميما، فمثل هذه الأشياء فيها زكوات أي مما يدخر ويكتات ويقال، فمثلا الخضروات الكوسة البامية البازلة وما شاكل ذلك لا زكاة فيها، طماطم وخيار وكذلك الفاكهة لا زكاة فيها باستثناء التمر والزبيب، والزبيب كما لا يخفاكم أصله العنب، أي نعم، فهذين فيهما الزكوات. فزبدة ما شرقت فيه وعربت وفصلت وبينت أن أهل العلم على قولين، الأول أن الإمام أبا حنيفة أول الأئمة الأربعة رحمه الله قال أن كلما أنبتته الأرض ففيه زكاة، قلت إن كان كتانا أو غير الكتان، أي نعم، كالبنجر الذي يستخرج منه السكر ويغرسه الناس الآن في بعض أماكن في بلادنا وفي غيرها. وجمهور العلماء على القول الثاني يقولون أن مثل هذه الأشياء لا زكاة فيها، إنما الزكاة فيما يدخر ويكتات ويكال، والله أعلم في هذا.
فضل. عم الشيخ دماجر الفدان بعشر تلاف يبقى عليه الزكاة الفلوس اللي بيأخذها دي؟
الجواب كما سبق لا يخرج عن القولين اللذين ذكرتهما، أن عند أبي حنيفة فيه زكاة، والقول الثاني لا زكاة فيه. فإن أخذت بقول أبي حنيفة فهذا شيء حسن ومحمود وأبرأ للذمة. تفضل.
الكتان فيه بذر الطن، البذر بيتباع بقد كده اللي هو بيتعمل زيت ما هوش يعني على قد.
الكلام في بندين، البند الأول
يعني برضو
فيه البند الأول أن فيه زكاة عند أبي حنيفة، والبند الثاني أنه لا زكاة فيه عند الجمهور. ثم أعقب فأقول لو كانت المرأة معها 100 جرام من الذهب عيار 21 وحال عليها الحول، فالقول الراجح أن فيها زكاة أم ليس في حليها زكاة؟ أنا أسألكم.
في زكاة.
في زكاة. قول الراجح فيه إيه؟
في زكاة.
زكاة. طب لو كان معها الماض، الماض بضعف هذا الحلي 3 مرات، فهل فيه زكاة أم ليس فيه؟
ليس فيه.
ليس فيه زكاة، ولكن العقل يقول فيه زكاة، والنقل والشرع يقول إيه؟
ليس فيه.
ليس فيه زكاة، فنحن ندور مع الدليل حيث دار، والله أعلم في هذا. طيب، تفضل يا أستاذ إسلام.
عندما تزوج النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين صفية، كانت على الإسلام؟
هي كانت سبية من السبايا، ثم عرض عليها الإسلام، أي نعم، ثم تزوجها بعد ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. أي نعم، تفضل.
شيخنا الكتان أو البنجر ده لو باته 100,000 جنيه مثلا وظلت 100,000 جنيه معايا سنة، أطلع على دي زكاة؟
الجواب ستنتقل يا سيدي من زكاة الزروع والثمار إلى زكاة المال. فالمائة ألف التي مكثت عاما فيهم 2,500 جنيه زكاة المال. لكن يا سيدي الغالب على جل الناس في أرض الكنانة أنه عنده فدانيين بيبيع الأرض الزرع 20,000 ويكون عليه ديون 7,000 في الزرعة أو 5، والباقي بده يجوز بنته، بده يجوز ابنه، هو أصلا مديون في صبط الشقة لابنه أو البيت، أو سحب بيهم من البقالة زيت وسمنة وسكر وشاي ورز، فبيستلم من هنا ويسلم من هنا. هذا واقع حال الناس في بلادنا، ليس في ميت حديد وإنما في مصر كلها. لكن ما تفضلت بالسؤال عنه فيه أمران، الأول فيه الجواب الذي ذكرته، والثاني أن هناك ثلة فيها بدل 100,000 100 مليون و5 مليون، عندهم 100 فدان و50 فدان 300 فدان إلى يوم الناس هذا. الجواب نعم، إلى يوم الناس هذا ويدخرون هذه الأموال التي أشرت إلى تقاويها، فهذا جواب تقاويها وهذا جواب حصاد زرعتها. والله بعد. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.
الله خير.